بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المتابعين، حفظكم الله من كل مكروه وسوء، ورزقنا جميعًا العافية في الدنيا والآخرة. العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، عموم العبادات شرعت لتحقيق حكم عظيمة ومقاصد جليلة، سواء علمناها أو لم نعلمها. هذه المقاصد وهذه الحكم إما أن ينص الله عز وجل عليها ويبينها و يخصها بالذكر، أو أنها مبثوثة في مجموع الأدلة، والعلماء رحمهم الله تعالى يستنبطون هذه المقاصد وهذه الحكم من العبادات، وإما أن تكون هذه العبادات الحكمة فيها موجودة لكنها تعبدية بالنسبة لنا فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والعبادة نفعها يعود على العبد في تحقيق السعادة له وجلب المصالح له في حياته الدنيا والآخرة، بل ما من عبادة مشروعة إلا ومصالحها التي يجنيها العبد من ورائها ما لا يعد ولا يحصى، ولكن التقصير قد يكون من العبد. فإذا أدى العبد هذه العبادة كما شرعها الله سبحانه وتعالى آتت أكلها وآتت ثمرها. ومن هذه العبادات عبادة الصيام التي متعنا الله عز وجل بإدراكها في هذا العام، وها نحن في الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل. بيّن الله عز وجل أن الصوم له أثر في تحقيق التقوى، وهذه حكمة بالغة ومقصد عظيم من مشروعية الصيام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن من أعظم مقاصد الصيام تحقيق التقوى، وهي التزام ما أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه وتصديق ما أخبر به، وهذا جانب مهم جدا في باب التقوى، كثير من الناس يغفل ذكره، وهو إذا ذكرت التقوى يذكرون فعل الأمر واجتناب النهي لكن لا يأتون للخبر، وهي العقيدة والإيمان. فمن التقوى بل من أعظم التقوى أن يحقق الإنسان الإيمان كما أراده الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. أولا بدأ بالإيمان، ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن من أخص صفات المتقين الإيمان. فمن أعظم مقاصد الصوم تحقيق التقوى، وذلك بأن يحسن الإنسان علاقته بربه سبحانه وتعالى، وهذا جانب أول، وقد تكلمنا على هذا في مقاصد الصوم سابقا. كذلك من المقاصد والحكم في الصوم أن تحسن العلاقة بين العبد وبين الناس، فالصوم له أثر على سلوكك أيها الصائم، ومتى رأيت أن الصوم لا أثر له على السلوك فاعلم أن الخلل منك. نرجع إلى الصلاة ثم سنعود للصوم. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب، ما واحد سأل نفسه: يا أخي أنا أصلي لكني أنا أرتكب ذنوب ومعاصي، كيف الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ما فكرتم في هذا؟ جاء أثر عن ابن مسعود، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. إيش معنى الكلام هذا؟ هل معنى صلاته باطلة؟ لا، صلاته صحيحة، لكن قال العلماء معناه أنه لم يأتي بالصلاة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يوم يصلي مثل ما يقول حشرا مع الناس، عيد تعود على الصلاة وقام يصلي معاهم وحتى ما يشعر بالإثم ويرضي ضميره، لكن لم تكن الصلاة قرة عينه، ولا كانت الصلاة محبوبة قلبه، ولم تكن الصلاة محل مناجاته، ولم تكن الصلاة محل دعائه وسؤاله لربه سبحانه وتعالى، فما أثرت فيه تلكم العبادة. كذلكم الصوم له أثر على سلوك العبد في تعامله مع الناس. ومن الأدلة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. هذا القسم تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. فتأمل رحمك الله كيف أن الصوم يهذب أخلاق الصائم. فالصوم ليس مجرد عبادة لاكتساب حسنات وتكفير سيئات، وإنما عبادة لها أثرها على سلوكك. إذا رأيت أن سلوكك ما متأثر راجع نفسك. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يتكلم بالكلام اللي ما منه فائدة، ولا يصخب، لا يرفع صوته، ولا يغضب، ولا يزاعق، ولا يجهل في رواية، بل حتى إن غلط عليك أحد، فإن سابك أحد أو شاتمك كيف يكون الرد؟ فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. عفو، سامح، اكظم الغيظ، هذا كله لأجل أن تهذب سلوكك. النفس البشرية مطواعة كما ذكرنا ذلك في تفسير سورة الشمس، لما ذكرنا فسرنا قرأنا تفسير جزء عام من تفسير السعدي تطرقنا إلى هذه النقطة. النفس خلقها الله عز وجل وسواها، قال: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، الخير واضح والشر واضح، بقيت تزكية النفس على الإنسان. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الصوم يعينك على تزكية النفس. كيف؟ لا يصخب، لا يرفث، لا يجهل، هو بنفسه. طيب، فإن صدر الجهل من الآخرين، جاءك الحديث يقول لك: فإن سابك أحد أو شاتمك كيف تفعل معه؟ لا تكن مثله، قل إني امرؤ صائم. وهذا يعلمنا قاعدة في الأخلاق: تعامل مع الناس بأخلاقك، لا تتعامل مع الناس بأخلاقهم. إذا هو جهل لا تجهل، وإذا هو بدأ بالرفث والكلام الذي لا معنى له اقطع وتوقف. وإذا رأيت الرجل بدأ يصخب ويغضب فكن أنت أرفع منه وأحسن حالا وأرفع مكانا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، كلمة قول الزور تشمل كل قول فاسد، كل قول غير صحيح. الكذب من الزور، والنميمة من الزور، والغيبة من الزور، والسخرية من الزور، والهمز واللمز من الزور، فكل هذا داخل في القول. الهمز من واللمز، قيد الهمز القول واللمز الفعل. من لم يدع قول الزور، اثنين، والعمل به، يعني جوارحه بدأت تعمل بهذا الزور كذلك، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أهل العلم يقولون يعني ليس من المنطق أن الله سبحانه وتعالى يمنعك من المباحات ثم بعد ذلك يسمح لك بفعل المحرمات. فإذا أنت امتنعت عن المباحات الطعام والشراب والجماع ونحوه لله من أول الفجر إلى غروب الشمس، فاترك ما حرم الله سبحانه وتعالى لله. فإن لم تفعل هذا أنت ما حققت مقصد الصوم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك يقول بعض أهل العلم: مفسدات الصوم تنقسم إلى قسمين، مفسدات مادية ومفسدات معنوية. المفسدات المادية الطعام، من أكل متعمدا، من شرب متعمدا، من أتى أهله متعمدا، من فعل مفطرا من المفطرات متعمدا بطل صومه. وهناك مفطرات أو مفسدات للصوم معنوية، والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب. لذلك راجع نفسك وراجع أخلاقك، واعلم أخي المتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج، عن اللسان والفرج. ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. الصوم يحقق لك الأمرين، يحقق لك تقوى الله سبحانه وتعالى لما تخلص لله في العبادة، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، مخلص لله سبحانه وتعالى. ويحقق جانب حسن الخلق: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني امرؤ صائم. وتأملوا معي حديث المفلس، قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس اللي ما عنده درهم ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة، وتنبهوا، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد سب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، والنتيجة فيأخذ هذا من حسناته، هذا اللي سبه، ويأخذ هذا من حسناته اللي أكل ماله، قال فإن فنيت حسناته، ما عنده شيء، فلس، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فكب في النار. هذا ما حقق جانب تقوى الله وحسن الخلق. صحيح صلاة وصوم وزكاة، لكن النتيجة السلوك كان منحرف. طيب لو سألنا أنفسنا لماذا ذكرت الثلاث عبادات هذه بالذات؟ لأن العبادات الثلاث هذه بالذات لها أثر على السلوك. فالصلاة ماذا قال الله عز وجل؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، تزكية. فالزكاة لها أثر على النفس، تطهرها من الحقد ومن الحسد ومن الغل ومن الحقد ومن غير ذلك ومن البخل. والصوم كما ذكرنا لكم، فلما ما أثرت فيه وما أثرت في سلوكه، جاء يوم القيامة مفلس. ولذلك إخواني الأفاضل، اليوم في زماننا صارت المعصية كما يقال سهلة. الآن كثير منا يفتح جهاز الهاتف، طيب، ويبدأ يبحث في وسائل التواصل، ربما مرت عليه صورة امرأة شبه عارية، يعني ما يضر، مقطع في شيء من الموسيقى ما يضر، شيء من هذا كله ينقص صومك. بل لو كنت تنتبه لهذه النقطة احفظ جوارحك. وقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى إذا جاء رمضان انعزل عن الناس، يصلي ويرجع إلى بيته. لما سئل عن ذلك قال أحفظ صومي وأحفظ جوارحي. الغيبة، مش الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. كم من مجلس تقع فيه هذه الغيبة. يمكن اليوم من فوائد الحجر والوباء هذا بلزوم الناس البيت، في فوائد، من الفوائد عدم مخالطة الناس وعدم الدخول معهم في مهاترات وفي كلام، وقد تدخل في الغيبة ولا تنتبه وينقص من أجرك. مديرنا اليوم يا أخي، هالمدير فيه وفيه، الموظف الفلاني فيه وفيه، الموظفة الفلانية كذا وكذا، طيب، والمدرس الفلاني والمعلمة الفلانية، هذا كله من الغيبة. لكن كونك صائم، احفظ لسانك من أن تغتاب الناس وأن تتعرض وأن تقع في أعراضهم. وهذه الغيبة من الذنوب التي ابتلي بها الناس دون أن يشعروا بها. فلذلك على المسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى بإتقان، أن يعبد الله سبحانه وتعالى كما أمره الله عز وجل، وأن يراقب سلوكه ويراقب عبادته. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. لا نطيل عليكم، هذه ليلة 29 من رمضان، وهي ليلة فردية، ليلة وتر. وبعض العلم يتكلم أن هذه الليلة إذا كانت في ليلة جمعة لها كذلك يعني مزيد اهتمام من العبد، فإنها ليالي مباركة، ليلة وترية ومن العشر وليلة جمعة. فعلينا أن ننتهزها ولا نطيل عليكم، نكتفي بهذا القدر. فعليكم بالإقبال على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وصلاة التراويح والقيام والتهجد وذكر الله والدعاء والاستغفار، ليس فقط مجرد قراءة القرآن الكريم، وإنما قراءة وصلاة وذكر واستغفار ودعاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وادعوا وأنتم في السجود أن يتقبل الله منكم الصيام والقيام وسائر العبادات، فإنما يتقبل الله من المتقين. وادعوا وأنت ساجد أن يعتق الله رقبتك من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.